وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله الذي رد الشيطان في رمضان وخيب ظنه. الحمد لله الذي جعل الصوم للصائمين وقاية من النار وجنة. وأصلي وأسلم على صاحب السنة. وبعد، مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الرحمة في رمضان. مشاهدي الكرام، رمضان شرع لأجل الترقي في التقوى، فكان مضمارا للتسابق وميدانا للتنافس لاغتنام أوقاته وساعاته. لذا ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لكني رحت أتساءل: أين مصل التراويح الآن؟ لماذا قلوا في المساجد؟ لماذا قل الذاكرون؟ لماذا قل قراء القرآن؟ ونحن لازلنا في منتصف شهر رمضان. الإجابة: إنه الفتور. ما هو أسبابه؟ وما هو علاجه؟ وغير ذلك من الأسئلة التي نعالجها مع فضيلة الشيخ العالم الذي يشرفنا لأول مرة على قناة الرحمة، فضيلة الشيخ الدكتور عادل عزازي. نورتنا مولانا.
بارك الله فيك، عسى الله عليك.
الله يكرمك ويوسع عليك. أنا أشرف الله أن أنا أعمل في هذه الحلقة مع فضيلتكم.
حياكم الله وبارك الله فيك.
أستاذنا الدكتور، رمضان له مذاق عند عموم الناس، لكن له مذاق خاص عند العلماء، فماذا يعني لكم رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي غيرها من القنوات الإسلامية التي كانت يعني سببا لتعليم كثير من الناس مسائل الدين، وهداية الكثير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه القنوات وأن تسير لتحقق هدفها المرجو الذي يعني يفرح به كل مؤمن.
جزاك الله خير.
الحقيقة يعني هو يعني أشد ما نذوقه في رمضان، وإن كنت يعني أنا أعتذر أن حضرتك أضفتني إلى طائفة العلماء.
أنت أهل الله.
أرجو الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن،
اللهم
أمين، وأن يحشرنا معهم، وإلا فالزاد قليل. فيعني الذي نذوقه أو أذوقه في رمضان وأفرح به دائما إقبال الناس على طاعة الله عز وجل. فسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني دائما أقول في نفسي إن الدين ربنا شرعه وهو الذي ينصر نفسه، وربنا جعل يعني العلماء والدعاء سببا لهذه الدعوة. لكن في مصدر في الدين وروح في الدين تنبثق من الداخل بحيث ان هو يجمع الناس على طاعة الله عز وجل. فانظر مثلا، يعني يمكن الواحد منا يتكلم في خطب كثيرة ويكلم الناس كثيرا، وربما يعني يثقل ان واحد من الناس يستجيب له ويأتي معه إلى المسجد، لكن أول ما الناس تسمع إن هلال رمضان، فإذا بجموع الناس الصغار والكبار، الرجال والنساء، كلهم يقدمون على طاعة الله عز وجل. فهذا يعني يدل على عدة أمور. الأمر الأول، رحمة الله عز وجل بعباده إن شرع لهم هذا الدين ووفقهم للهداية بالتشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها للناس. الأمر الثاني، إن نجد إن الناس فعلا يعني فيها نزعة الخير، وهي تريد فقط من يعني يكشف لها الطريق ويضيء لها الطريق بحيث أنها تخدم على طاعة الله عز وجل. فشيء طيب جدا إن نجد كثير من الهدى. يعني ما من رمضان والحمد لله يعني أشهد دائما رمضان والعمرة رمضان والحج دائما من فترة يعني من زمن ويعني هذه النقطة ألحظها دائما إن ما من عام يمر في يعني يأتي علينا رمضان أو يأتي علينا موسم حج أو إلا وأجد بعض الناس اللي هم كانوا يعني لا علاقة لهم بالدين ولا ارتباط لهم بالدين يعني ثبتوا على الحق والتزموا. كنا سنتكلم النهاردة عن الفطور لكن يعني برضك من رغم ذلك فهناك من الناس من يثبتون يعني إن كان يكون عاصي أو يكون ضال ولكن بعد ما يأتي رمضان ويوجه الخير الذي فيه يثبت. تلاحظ أن كثير من البيوت خلال السنة ربما يكون فيه مشاحنات ومنازعات نزاع بين الرجل وزوجته ونزاع بين الأب والأبناء. في شهر رمضان ربنا جعل فيه رحمة أن تجد الناس يقول لك ده شهر الخير فلازم نتصالح فيجتمع الناس دائما ويتصالحون فيما بينهم ويتصفون في بينهم ويخدمون على هذا الشهر بروح طيبة وروح إيمانية وإقبال الله عز وجل. فيعني الحمد لله أن الله عز وجل شرع لنا هذه الشرائع التي هي سبب الهداية وكما تفضلت هي مضمار إلى الخيرات والتسابق في طاعة الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا فضلت الشيخ ويمكن كلام فضلتك يعني بيدفعني لسؤال مهم جدا. عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. خليني أسأل حضرتك سؤال، متى يزيد الإيمان ومتى ينقص؟
نعم حقيقة هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم.
أن الإيمان يزيد وينقص وهم حتى يعني يضيفون إلى الكلمة على طول يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فطبعا رمضان شهر الطاعات فنجد فيه الصيام وقراءة القرآن وقيام الليل وصدقة الفطر والصدقات للزكاة الأموال الناس تحب أن تخرج في رمضان صلاة الأرحام أفعال كثيرة جدا فهذه كلها ترقي الإيمان. وطبعا الأدلة في الكتاب والسنة تؤكد هذه المعاني. فمثلا يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فربنا سبحانه وتعالى ميز المؤمنين بأنهم درجات، في منهم السابق بالخيرات، في منهم المقتصد، في منهم الظالم لنفسه لم يخرج عن طائفة الإيمان لكنه ظالم لنفسه. فالسابق بالخيرات الذي كما يعني يعرفه بعض أهل العلم الذي جاء بالواجبات وزاد بفعل المستحبات وترك المحرمات وزاد في ترك المكروهات هذا أعلى درجات. ويقابل قول الله عز وجل والسابقون السابقون يعني معه يؤيده في سورة الواقعة السابقون هذا في أعلى درجات. والمقتصد هو الذي يختفي بفعل الواجبات وترك المحرمات ربما عنده تهاون في المستحبات أو في ارتكاب المكروهات وإن كان هذا درجة أقل فهذا مؤمن لكنه إيمانه أقل. والظالم لنفسه قد يرتكب بعض الآثام أو المخالفات ويترك بعض المأمورات فوقع في الظلم النفسي فهذا إيمانه أضعف لا شك. الأدلة أيضا قول الله عز وجل السابقون والسابقون ثم قال سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين فهناك السابقون وهناك أصحاب اليمين ضد درجة وضد درجة على. في الأحاديث طبعا الكثير من الأحاديث يستدل بها أهل العلم على هذا المعنى منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهناك من الناس من يحقق الشعب كلها وهناك من الناس من يأتي ببعض هذه الشعب بشرط أن يأتي بالأصل ولا إله إلا الله ولكن بقية الشعب كلها قد يأتي ببعضها ولا يأتي ببعضها إذن تفاوت إيمانه عن غيرهم. ومن الناس من يعني يقل وهكذا يعني كما ما بين أول شعبة وآخر شعبة يعني ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهم متفاوتون. أيضا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريت الناس يعني في المنام وعليهم قمص يعني لابسين ملابسهم فمنهم من يبلغ السدية ومنهم ما دون ذلك يعني منهم من قميصه إلى ثديه ومنهم من دون ذلك، ورأيت عمر يلبس قميصا يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الدين، فأول اللباس لبس الملابس في المنام بأنها علامة على زيادة الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى ربط يعني الاستدلال من قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى.
طيب جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني أنا عند القاعدة الأصيلة بتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب هل يعني نقص الإيمان، يعني مش عارف أعبر عنه بقول إيه، يعني هل أنا كفرد أرضى بنقص الإيمان بناء على هذه القاعدة؟
لا، المؤمن طبعا عليه أن الله عز وجل أمرنا أن نرقى في الإيمان،
أن نرقى في الإيمان.
فالله عز وجل يعني الآيات كثيرة، يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض. فالآيات التنافس والمصارعة والفرار إلى الله، ففروا إلى الله وغير ذلك من الآيات، تطلب من المؤمن أن يرقى دائما. والمؤمن دائما لا يرضى بالدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويقرا سفسفه. فالمؤمن الذي يعني اذا جاء واحد مثلا يعني يقول مثلا: انا والله يعني يكفي مثلا انا اقل شيء، يكفي مثلا انا كمان نسمع بعض الناس اللي عندها احباط يقول لك: والله بس نخش على باب الجنه. انا ده يعني كنت حتى لسه امبارح في الخطبه اقول لاخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى.
لا.
لان السؤال الفردوس الاعلى دوت يجعله ينشط لكمال الإيمان. إنما الذي يقول أنا يعني يكفي لنا أفعل أدنى الأمور، هذا يعني بيفتح مجال للشيطان أنه يضعف الإيمان عنده. فالمؤمن لا يرضى أن يكون هو إلى الحضيض، ولكن عليه أن يسابق. في ذلك يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه
الله،
ومن نافسك في دنياك فاتركها له.
يعني المؤمن ينبغي أن يطلب دائما معالي الأمور.
أنا.
طب أستاذنا الدكتور، أنا لي سؤال تاني، هل الفطور في رمضان يعد من نقص الإيمان؟
سواء في رمضان أو في غيره،
أو في غير رمضان.
هو لا شك أنه مظهر،
نعم،
من مظاهر نقص الإيمان، لأن الفطور إيه يعني؟ نتيجة غفلة، نتيجة معصية تؤثر على القلب، فهذه يعني علامة على ضعف الإيمان. لكن نحب أن نقول نقطة هنا: ليس كل فطور يكون علامة على نقص الإيمان.
ليس كل فطور علامة على نقص الإيمان. مهمة أودية مولانا،
لأنه ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة. الشر يعني ضراوة في العمل واجتهاد وإقدام. وزي نلحظه دائما يعني كثير من الناس، مثلا خلينا نقول الأخ لسه ملتزم،
نعم،
دي يمكن من الحاجة الملاحظة عند الكثير، انه بيبقى عنده إقبال شديد جدا، ويعني يعني قد يشفق عليه بعض الناس لشدة إقباله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل شرة فترة.
نعم.
يعني شيء من هدوء النفس أو سكون النفس. لكن هذه الفترة التي تحدث للإنسان كما يقول بيت الحديث: فمن كانت فطرته إلى سبيل وسنة،
نعم،
فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى بدعة أو معصية فقد هلك. يبقى الفترة اللي بتحدث أحيانا بتبقى إجمام للنفس. يعني إذا
يعني
كان
إيه مولان؟
يعني واحد مثلا، خلينا نقول واحد اختار الآن نشبيه بالطالب في المدرسة. الطالب ما بيخش في المدرسة وبتدي يذاكر، بتجد ان اول ما يخش الدراسة بيبتدي يجيب الكتب، يمكن بيجمع كتب كلها وعايز يخلص اكبر تحصيل من العلوم، ويقعد يقرا ويجتهد، وبعدين يحس بنفسه بايه، انه تعب شوية، فيقول لك: لا انا عايز استريح.
نعم.
فالاستراحة ديت ما هياش انتكاسة، لكن الاستراحة دي بنسميها يعني استعداد لنفس، تهيئة لنفس، إجمام.
ويمكن دي أشبه بالسيدة عائشة لما كانت بتربط حبل في سلات المسجد فتنتصب، فالنبي قال لها ما تتعب نعم
تمام سيدة زينب
سيدة زينب
نعم فهذا الذي بيجم نفسه وبيروح عن نفسه بيرجع بعد كده نشيط مرة تانية وبيرجع لعمله ربما أحسن من الأول. والناس أحيانا يتناصحون بهذا, يعني الواحد لو بيعمل أعمال وبيتعب في عمله يقول طب إيه خذ فترة راحة.
تمام,
فترة الراحة دي ما هيش انتكاسة في عمله, ولكن هي إجمام للنفس وتهيئة للنفس لتعود أنشط من مكانت أو على الأقل كسب نفس النشاط اللي هي فيه.
لكن ممكن الفطور يكون نتيجة معصية.
لكن بقى الفطور الثاني اللي هو بقى المذموم اللي هو بنقول اللي هو ده فعلا نقص الإيمان, إن فطور بيخليه بقى يبعده فتجد عنده ابتعاد, ما بيرجعش للعمل تاني, ولكن بيحصل عنده بعد عن العمل, بحيث يعني هي دي بقى الايه زي المريض اللي تحصل له بيقول لك ايه حصلت له انتكاسه او حصلت له وعكه شديده. فهو المرض كان عنده بسيط الاول, لكن هذا ما كانش ايه اجمام للنفس, هذه كانت وعكه او كان مرض خفيف جات له الوعكه الشديده, خلاص بقى ايه اصبح ملازم للفطور وما فيش رجوع تاني. فهذا يكون مظهر من مظاهر ضعف الايمان, وقد يؤدي به بعض الناس نسأل الله السلامه يؤدي به الحال الى انه يترك الالتزام خالص. بعض الناس ربما والعياذ بالله يغفر يوصل به الحال الى انه يكره العبادات والطاعه ويكره اهل الايمان, وقد يصل به الحال انه يعني يهجر هذا ويصدر منه كلمات لا تليق بمسلم اصلا.
يعني
هذا الهالك.
هل يمكن ان احنا نقول الفطور في بعض الاوقات قد يكون عقوبه؟
نعم, قد يكون الفطور عقوبه, لانه اذا وقع في معصيه فانه من العقوبه السيئه بعدها, والله عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم.
نعم,
وهذا الرن لا شك أنه يسبب فطور. والحسن البصري يقول هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. نعم, وهذا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير أو عودا عودا.
نعم,
عودا عودا يعني الفتنة جنب الفتنة حتى تختمل الحصيرة, كما يوضع العود جنب العود. الضبط الثاني عودا عودا, أي الفتنة تأتي ثم تذهب ويقول خلاص أنا نجيت, لكن تأتيه برأس آخر وبصورة أخرى والفتن تتلون, فإذا نجا من طريق جاءته في طريق آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قاعد لابن آدم بطرقه كلها, فقاعد له بطريق الإسلام. قال أتسلم وتذر أهلك وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقاعد له بطريق الهجرة. قال أتهاجر وتترك أهلك ووطنك؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد. قال أتجاهد فتقاتل فتقتل فيقسم مالك وينكح زوجك؟ وهكذا, يعني ما نجا من طريق إلا وقعد له الشيطان في طريق آخر. فالفتن تعرض على القلوب, فيقول صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أنكرها, وده بحكم امتحان, يعني الإنسان ربما المعصية لما يتعرض لها بيبقى محكم امتحان. إن أنكر الفتنة يضيء قلبه, نقطت في قلبه نقطة بيضاء, وأيما قلب أشربها نقطت في قلبه نقطة سوداء.
شيخنا الكلام بيجيب بعضه, إزاي أنكر المعصية؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن درجات إنكار المعصية, وهو إن كان له مقدرة على الإنكار بيده, كان يكون صاحب سلطة أو صاحب مكانة وجهة كالأمير على مملكته والأب في بيته ونحو ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, كان يستطيع الكلام وعنده الحجة والبيان بدون طبعا في ضوابط العلماء ذكروها, لعله يعني القناة تكلمت في مثل هذه الأمور, أنه لا يؤدي المنكر إلى منكر أشد منه, ويأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف وهكذا, وأن يكون المنكر ظاهر وأن يراه ونحو ذلك. فإذا لم يستطع بلسانه فبقلبه, وذلك ضعف الإيمان. طبعا كثير من الناس يفهم كلمة فبقلبه ليت, الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك كلمة الإنكار بالقلب لأنها مهمة جدا, لأن دي أقل الدرجات, وهو إن الإنسان يجد في حرارة الإيمان متحركة في نفسه إن هذا يغضب الله فهو لا يريده ولا يحب أن يراه, ف فلذلك إذا هو لم يستطيع أن يزيله بيده ولا بلسانه فيزوله عنه. هذا معنى الإنكار بالقلب. إذا لم تزل المنكر فزل عنه. يبقى ينفعش تشارك أهل المعاصي في معصيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني إذا قعد الإنسان مع أهل الباطل مع أهل المنكر, والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور, والزور هي كل مجلس باطل, فلا يقول أنا لا أشاركهم بالفعل لكن أشاركهم بالجلوس, يقول لا يجوز, لأن هذه المشاركة يعني هي أشبه المشاركة الوجدانية. وإن كنت لا تفعل المنكر أنت لكن وجودك معهم يكثر من سوادهم ويجعل غيرك يقتدي بهم, ويكون هذا سبب لإيه؟ يعني رفعة المنكر والزيادة.
جميل جدا. لكن لو الفرد فينا لم يستطع إنكار هذا المنكر, إزاي يقدر يميز هل الفطور اللي عنده يعني فطور ناتج عن معصية أم فطور ناتج عن استجمام النفس؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا السامي.
مرحبا بيه.
اتفضل أستاذنا.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
مع حضرتك يا فندم. السلام وبركاته.
ممكن في الواحد
مع حضرتك إن شاء الله.
لو سمحت, الزوجة الملتزمة أفضل ولا اللي هي العادية وبعد كده بعد الزواج تلتزم؟
الزوجة الملتزمة أفضل ولا مين؟
ولا العادية.
وعادية وبعد كده حاولت تربيها عشان خاطر تبقى ملتزم, ده معنى الكلام.
اتصلت على
عبا. تمام.
مظبوط.
ماشي. ماشي, شكرا على اتصالك. معايا الاخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا استاذ عبد الله.
كنت بس عايز اسال سؤال. في جماعه بتخرج في الجوامع وبتقول احنا بندعي للاسلام.
بندعي لمن؟
الخروج واضحه صح ولا غلط؟
تقصد التبليغ والدعوه.
تبليغ الدعوه.
سؤال تاني؟
صح ولا غلط؟ في بعض الناس بيقولوا ده زي بدعة, الرسول ما كانش بيخرج.
ماشي. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أستاذ عماد.
كيف حالك أستاذ؟
الله يبارك في حضرتك.
نقول الشيخ الله يبارك فيك أستاذ.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
كيف حالكم؟
الحمد لله, الله يبارك فيكم.
ادعوا لنا يشرحنا بارك الله فيكم.
ربنا يصلح لنا وحالك ويشفينا ويشفيك يا رب.
سؤال حضرتك أستاذ عماد.
السؤال, عندي أخوي عامت مطلق مراته مرتين, تسمح فيه يا شيخنا؟
أيوة.
قلت لك مطلق مراته مرتين.
لو سمحت علي صوت شوية.
قلت لك مطلق مراته مرتين.
نعم.
وما يقدرش يرجع, وتوى قايل الوالدين. قال الوالدين وكاننا توا ندخل بيتكم الولية هذه حرمة علي.
لو سمحت توضح السؤال بصورة أوضح شوي.
دار مشكلة مع أهله.
أخوك مطلق زوجته مرتين.
أيوة, مطلقها مرتين ومرجحها.
ماشي تمام.
وتوا دار مشكلة مع أهله. وقال لهم وكاننا نرجع لكم الحوشكم الولية هذه محرمة علي. فأنا نبو حل المشكلة هذه بس.
قال لها ايه بالضبط؟ قول اللفظ اللي قال
لها. سؤال واضح يا استاذ.
طيب هو قال لها ايه بالضبط؟
هو حسيات مشاكل صار نكي من قبل هو ومراته مشكله ورجعها. يعني
انا عاوز اعرف ايه اللفظ اللي قاله.
الوقت الحالي ده مشكله مع والدته ونبص.
استاذ عماد انا عاوز اعرف ايه اللفظ اللي قاله بالضبط
المره الثالثه دي.
ايوه.
طب ممكن نسيب سؤال لحضرتك مع الكنترول والكنترول باذن الله يوصل.
خليه.
ماشي مولانا, احنا بنتكلم بنقول انا ازاي اقدر اميز الفطور اللي عندي ده فطور ناتج عن معصية ام فطور ناتج عن استجمام النفس؟
ما هو الـ الحديث مبينه.
نعم.
اذا كان يرجع الى سبيل وسنة, يعني كما يقول عمر بن الخطاب ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا, فاذا اقبلت فالزموها بالسنة.
فإذا أقبلت فألزموها بالسنن.
تمام. وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض. يعني الإنسان لما بيرجع بيحصل عنده فطور ما زال متمسك بالأعمال الصالحة, لكن مش بالدرجة اللي هي كان يفعلها الأول، لكن في قلبي إحساس أنه يريد أن يرجع، واخد بال حضرتك؟ أما صاحب المعصية خلاص أصبح القلب بارد، يعني في فرق بين هذا وذاك، إن دوت حرارة الإيمان ما زالت موجودة عنده، وأما الثاني ففي برود في قلبه، يعني هو كأنه أعرض. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي فرق بين اللي ترك مع عدم الإعراض، يعني ما زال في قلبه الحرارة وتجد نفسه يرجع ويريد أن ينشط نفسه، وأما الثاني فحصل عنده الركون والرجوع وليس فيه حب العودة مرة أخرى إلى فعل الخيرات وهكذا.
طيب مولانا أنا عاوز أعرف إيه مظاهر الفطور، إزاي أقول أنا عندي الآن فطور لكن أيضا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب أختي إسلام، فضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أنا أحيانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك إن شاء الله.
طيب ماشي. السلام عليكم.
يا ريت تسمعيني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي الشيخ؟
الحمد لله.
أنا أحيانا يعني بقيم الليل كده أحيانا، ويعني أحيانا بقيم الليل وبيحصل عندي فطور جامد جدا ما بقدرش أكمل، وأحيانا أستغفر الله العظيم بزهق كده مش عارف أكمل خالص القيام، وأحيانا بقرأ القرآن أقرأ مثلا جزء ولا كده وأرجع أزهق تاني.
طيب عاوزة تعرف طبعا إيه سبب الزهق وإيه سبب الفطور وهي علاجه. تابعينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة نجيبك على كل شيء. ماشي مولانا، إيه مظاهر الفطور؟
أكبر مظهر مظاهر الفطور هو قساوة القلب.
قساوة القلب.
الإنسان يجد فيه قساوة في قلبه بحيث أنه لا يتأثر بشيء، لا يتأثر بموعظة، يسمع آية قرآنية فيها يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومع هذا صاحب الفطور إذا سمع موعظة فيها آيات الله عز وجل الموعظة لا تحرك قلبه، لا يتأثر بمثل واعظ الموت يشوف الأمور قدام والمهالك والأسباب، فهذا لا يتأثر. وهذا طبعا مظهر الإنسان إذا وجد نفسه قلبه وصل لهذه الحالة فهذا دليل على أن في فطور في قلبي.
نعم.
وقد قال الله عز وجل كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين أن أسلمنا وبين أن نزل قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد
فقست قلوبهم
نعم. وكثير منهم فاسقون. فدي أخشى ما يخشاه المؤمن على نفسه، إنه مع طول الأمد ومع طول الوقت لا يزداد إيمانا ولكن يقسو القلب، بحيث إنه هو لا يتأثر بآيات الله عز وجل، لا يتأثر بالآيات الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح تغير وجهه ودخل وخرج وقام وقعد متأثرا، يعني وعظ إن مثلا يجد شيء في الكون متغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عنده تغير في نفسه خوفا من الله عز وجل. فهذا يدل على أن في القلب همة وفي القلب خشية، ولكن القلب الذي لا يتأثر بمثل هذه الأمور هذا مظهر من مظاهر فطور القلب.
تمام.
من هذه المظاهر أيضا الوحشة الذي يجدها الإنسان في قلبه، وحشة بينه وبين الله عز وجل ووحشة بينه وبين الخلق. قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان يجد في قلبه وحشة يعني لا يأنس بالله، والقلب أصلا أنسه لابد أن يكون بالله، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب ما خلق إلا لكي يطمئن بالله، يحب الله عز وجل، يعني وظيفة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الأعضاء كل عضو له وظيفة، والعضو إذا لم يقوم بوظيفته فإما عضو منقطع أو إما عضو مريض، يعني إما مشلول إما في خلل. فوظيفة مثلا العين الإبصار إذا ما بيشوفش يبقى أعمى أو عنده ضعف في بصره، وهكذا كل عضو من الأعضاء. وظيفة القلب محبة الله عز وجل والأنس بالله والطمأنينة بالله عز وجل. إذا القلب لم يجد هذه الوظيفة في نفسه يبقى في خلل، يبقى هذا علامة على أني في فطور ولم يخبت القلب لله عز وجل. والإخبات السكون لله اللي بقى السكينة والطمأنينة. ها ربنا يقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مما رزقهم. إيه المخبت؟ قالوا المخبت الذي سكن، لأن الأرض المخبتة هي الأرض الساكنة الخاضعة.
تمام.
فالقلب المخبت، المخبت هو القلب الساكن المطمئن بالله سبحانه وتعالى.
القلب الساكن المطمئن.
نعم مطمئن. مطمئن بالله عز وجل.
سبحانه.
بحس يعني الإنسان يعني بيضربه مثل لو إن واحد يريد أن يسافر فبيحصل عنده شيء من التردد، يسافر ما يسافرش، ياخد رأي الناس، لا رأي فلان صح رأي فلان خطأ، إلى أن يستقر على رأي. لما يستقر على رأي دوت يبقى إيه؟ هذا سكون القلب،
اطمأن
للي خلاص هسافر. نعم. خد قرار. فالقلب برضك الشيطان بيجي يخليه شعس، يخليه يعني هل يقدم على الطاعة ولا ما يقدمش على الطاعة، طب إيه اللي ممكن يصيبه، طب إيه ممكن يكسبه، فيحصل عنده تردد في الإقبال على طاعة الله عز وجل. فلما القلب يطمئن بالله سبحانه وتعالى يبقى ده قلب خبت. فلما يأتي بعد ذلك أن القلب لا يسكن إلى الله عز وجل وتجب سكونه إلى الدنيا وسكونه إلى هواه وسكونه إلى المعاصي مثلا، يبقى هذا قلب غير ساكن بالله عز وجل، فهذا يكون مظهر من مظاهر الفطور. قلنا كذلك من مظاهر الفطور أنه القلب يعني ينتزع منه حرارة الإيمان بحيث أنه لا يبالي. لا. يقول لي عم العمل دوت حلال والعمل ده حرام، يقول لك طيب اللي يجيب فلوس أكتر نهين، يبقى مش مهم إن كان حلال. وربنا يقول فاتقوا الله يا أولي الألباب ولا أعجبك خسرة الخبيث، قل لا يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك خسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يبقى لازم القلب اللي هو يحب الله عز وجل قلب يميز بين الحلال والحرام ويؤثر الحلال على الحرام مهما كان الحرام مغري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نعم.
فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، وفي رواية لا ينال إلا بطاعته. فكما قلت إن لا يبالي هذا حلال حرام. كثير منه مثل في المظاهر الفطور اللي عنده، لو قلت له والله المسألة دي فيها شبهة، كلمة فيها شبهة كأنه مخلص لي، أو لو قلت له ده مكروه كأنه مكروه ديت معناه
بيفتح باب اللي
يفتح لأن يعمل.
نعم.
مع أن النبي حذرنا من ذلك.
نعم.
وفي حتة القلب بالذات حذرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحلال بين الحرامين وبينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه.
أنا شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بتركز على القلب في قضية مظاهر الفطور.
أي طبعا.
لأهمية القلب في البدن.
ما هو بنتكلم عن الفطور والهمة، محلها القلب.
تمام.
والإنسان يسير إلى الله بقلب لا بجوارحه.
هل ممكن نقول أيضا من مظاهر الفطور عدم إعداد العدة؟
نعم.
لكن أنا يعني أستسمحك أن أسمع الإجابة بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك يا اختي نالة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي حضرتك.
والله اول ما الحمد لله رب العالمين الواحد التزم كده مع ربنا الحمد لله لبست النقاب.
تمام.
من 8 سنين كده الحمد لله. الحمد لله حجيت بيت اطلب رب العرش العظيم الحمد لله في الحج ان هو يدهاني والحمد لله فعلا اعطاني. فكنت بقيم الليل وكنت بصلي كتير لربنا فاليومين دول بقى كده فيه فعلا فطور في الطاعة، فمش عارفة الواحد يعمل ايه بصراحة.
جميل جدا. هو سبحان الله شكرا صلك حق نهلة. أنا يمكن سبب وجود هذه الحلقة ومناقشتها مع حضرتك إن فعلا في الحلقة الماضية إحنا بنتكلم عن المعصية. أكتر الأسئلة اللي تلقيتها الفطور، يا شيخ أنا عندي فطور، يا شيخ أنا ما عملت الشكل الأول، يا شيخ أنا بدأت رمضان ملتزم بقرأ القرآن، أنا وصلت النهاردة نص رمضان مانش، امبارح أنا بصلي التراويح أحد الناس همس في وزني وقال لي بص ورا فبصيت، بقول له فيه، قال لي المسجد ما عادش ممتلئ. حضرتك ركزت على القلب. طب أنا بقول إحنا وليكن داخل رمضان، هل عدم إعداد الإعداد العدة لهذا الشهر الكريم يعتبر أيضا من إزالة الفطور؟
أيوة نعم، لأن هو الناس يعني للأسف إن كثير من الناس يعني هم مش فاهمين رمضان يعني إيه.
نعم.
يعني هل رمضان عشان ساعات العمل بتقل؟ هل رمضان عشان أصناف الطعام بتتلون أكثر؟ لأن هو رمضان طاعة.
نعم.
لو تحقق عندنا يعني الغاية، ما هو دي من يعني من فطور القلب، إن القلب مش عارف الهدف. يعني احنا لو قلنا ان الوقت كان يسعدنا يعني
نعم.
لما نتكلم عن العلاج، ان العلاج انك انت تحدد الهدف، الهدف بتاعك انت رايح فين، انت عايش في الدنيا دي ليه، انت عايز ايه، بتصوم ليه، بتصلي ليه. هو
قبل ما اتكلم عن الهدف هنا في برضه سؤال تاني، واحد بيقول انا بصلي بصوم بقرا القران لكن مش حاسس بالنعمه، حاسس انك كسلان، تقول له ايه؟
ايوه انا هنا بقول دلوقتي ان احنا محتاجين الهدف ومحتاجين ناخد الاسباب. والحقيقه يعني هو العلاج كله في يعني في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الحديث ذات اوله المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني لم يمنع الخيريه طالما انه في اعمال صالحه، زي ما قلنا المؤمنين متفاوتين في درجه الايمان. لكن القوي اللي بي 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 بيريد ان ينال الاعلى خير واحب الى الله من المؤمن ضعيف، محتاج حاجتين مهمين جدا بيبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث، ان تحرص على ما ينفع. طبعا لا يذهب ذهننا ان الحرص يعني عشان يبقى عندي فلوس كثيره اموال كثيره، هذا قد يكون مقصود، لكن هنقول هنا في معنى أعم. أهم ما ينفعك أنك أنت تحقق رضا الله، لأن زي ما قلنا الهدف إيه المطلوب، المطلوب الأسمى الذي يسعى إليه الإنسان في هذه الدنيا هو
تحقيق رضا الله.
تحقيق رضا الله ده المطلوب الأسمى اللي رب سبحانه خلقك من أجله. ابن القيم بيتكلم في مثل هذه المسائل، بيقول ان الانسان في قوه علميه وقوه عمليه،
قوه علميه
وقوه عمليه.
اوضحها مولانا.
هوضح قوه يعني تقول علميه اللي هو التصور، الانسان عنده تصور في البصيره، فاهم هو بيعمل ايه، فالبصيره ديت من خلالها بيحدد اهدافه. يعني خلينا مثلا برضه نرجع لمساله الطالب.
نعم.
اللي في المدرسه دوت عايز يذاكر عشان يطلع طبيب، عايز يطلع مهندس، ففاهم ان المذاكره دي هتوصله، ان المعلومات دي هتوصله لغايه. الحاجه الثانيه عنده هو بقى الهمه، يقعد يذاكر وياخذ بالاسباب عشان يحقق الغايه المطلوبه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرص على ما ينفعك هذه الاسباب واستعن بالله، هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون في حرص، الحرص دوت انه يقوي عنده القوة العملية، يقوي عنده الاول القوة العلمية، ان يعرف الله باسمائه وصفاته وجبروته. يعني عايزين نتعرف على ربنا، ما هو ايه السبب اللي احنا بنرجع عن الله عز وجل؟ عشان مش عارفين ربنا. مش لا اقصد مش عارفين ربنا يعني احنا مش مؤمنين، لا، مش عارفين نحقق القرب. الانسان كده لما يجلس بينه وبين الله وبين نفسه فيتذكر في أسماء الله الحسنى، الرب العظيم الرزاق الملك اللي خلق الكون ده كله، واللي سبحانه وتعالى مستوى على عرشه يدبر أمر الممالك دي كلها، رب سبحانه وتعالى كل شيء يكون فيكون، فيستعظم في قلبي عظمة الله، يستحضر عظمة الله. عايزين ندخل المعنى دوت في نفوسنا.
هذا المعنى مولانا إذا أراد الإنسان أن يدخله إلى قلبه يتطلب منه أن يكون عنده همة عالية. وأنا أعتقد أن أول علاج وآخر علاج هو أهم علاج في هذه القضية الهمة، هو علاج الفطور. معي مؤنف في هذا الأمر؟ نعم. طب أنا عاوز أعرف يعني إيه الهمة، لكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
عليكم السلام.
لو سمحت كنت بسأل الشيخ سؤال.
تفضلي حضرتك.
أنا عندي فطور يعني في قلبي، أنا أقوم الليل الحمد لله وأصلي وأذكر ربي والحمد لله، لساني ما يفتر عن ذكر الله. لكن مشكلتي إني عندي طفلة معاق، فبتعب كثير معاها من شغلي، فأحس إني أحيانا أختنق فأبكي أو أقول شيء، أحس إنه يغضب ربي، ما أدري. فما أدري يا شيخ إيش عندي، ماني عارفة. دائما ذكري الحمد لله لا في قلبي ودائما في لساني، حتى وأنا نايمة أحس إني أهرج دائما بذكر الله وأهرج. لكن المشكلة لما أكون مع طفلة صغيرة حكتي أتعب دائما وأختنق، أختنق مرة ماني دارية، أحس إني خلاص وصلت معاني النهاية، أحس إني أقول يا رب خلاص طيب ماني قادرة أتحمل. لكن الحمد لله أذكر الله كثير، وأنا بالنوم دائما أذكر ربي، لأن وأنا نايم أذكر ربي، حتى أنا ألاقي نفسي أذكر ربي الحمد لله. لكن أحيانا يجيني فطور ما أدري، أبغى دائما قلبي يذكر الله، وأنا صحيحة نايمة ماني داري كده. يا ربي أخذني لما أسأل وأقول كلام أهل، لما أكون مع طفلتي صغير ماني داري.
هوني عليك يا أختي،
هوني عليك. إذا
لطفلة
الناس
يشفى بالدار يشفى، ربنا يشفيها عافية، يشفي كل مريض مصري.
ندعو له بظهر الغيب أن يشفيها الله تعالى. آمين آمين. طيب تقول ليه يا مولانا؟
في السؤال ولا في كلام الأخت؟
في كلام الأخت.
والله الحقيقة يعني أنا لمحت أن الأخت عندها همة.
نعم.
وليس كما يعني هي تظن أن هذا فطور، لكن هذا في ابتلاء، يعني هي مبتلى ببنتها المريضة ديت أو ابنها المريض.
شفاها الله
وعافاها. آمين يا رب. لكن أنا أقول الإنسان يعني الأعمال الصالحة يعني هي لو قامت بعملها على خدمة بنتها وتمريض بنتها بنية القرب إلى الله عز وجل، يعني فهي تؤجر على ذلك، هذا من العمل الصالح أيضا،
تمريض البنت بنية القرب إلى الله عز وجل.
يعني الإنسان لما يقوم يعني ربنا أمرنا بالتعبد وبفعل الخيرات للناس، وفعل الخير لعلكم تفلحون، فهذا من فعل الخير أن تقوم بتمريض ابنتها. وطالما أنها تذكر الله عز وجل وعندها الإقبال وعندها هذه الحرقة، فإن شاء الله هي على خير،
هي على خير. لكن
إذا كان في ضعف أحيانا في الله فهذا يقابله العمل الصالح الذي تقوم به على, على, على بنتها.
تمام.
ونرجو الله أن يتقبل منها.
اللهم أمين رب العالمين. إذن الهمة هي علاج هذا الأمر. أنا عاوز أعرف يعني إيه الهمة، لكن بعد أيضا هذا الاتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك.
يا ريت تسمعي التليفون لو سمحت.
حياك الله أستاذ أحمد غيل.
حيا الله.
حيا الله شيخنا.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
معلش أنا عندي سؤال ممكن أقوله لحضرتك الشيخ.
تفضل حضرتك.
أنا لما باجي أقرأ قرآن طبعا بسمع من قناة المجد، سواء من بعض الشيوخ أو حتى من شيوخنا الأفاضل على قناة الرحمة أو قناة الناس بعض آيات، فلما باجي أقرأ في المصحف مثلا يعني بفتكر مثلا الشيخ هو بيتكلم عن موقف مثلا في آية أو كده فببكي، فبكاية دوت بيجي فيه بحس فيه من قلبي إن هو برياء مثلا، فببكي على الآية في موقف الآية نفسه، وفي نفس الوقت ببكي برضه في نفس الوقت إن مثلا بحس ان انا كده في رياء او تكبر، مش عارف اعمل ايه. فحضرتك جبنا فضيله الشيخ لصالح.
انا اعتقد انك خرجت على نفسك، لكن نسمع الاجابه ايضا من فضيله الشيخ. تفضل يا مولانا.
ويعني الحقيقه الرياء يعني هو مدخل من مداخل الشيطان.
نعم.
وقد يكون مفيش رياء، لكن هو الشيطان يوحي له بالرياء حتى يصده عن القراءه.
نعم.
فهو اذا كان هو يقرا الايه ويتدبر كما يقول يعني، ولدرجه انه يصل الى درجه البكاء، فهذا شيء طيب. لكن الشيطان حتى يصد بعض الناس عن ترك الأعمال الصالحة يقول له أنت الآن تفعل هذا كلام رياء، أو تفعل هذا الشيء رياء، أو هذا البكاء رياء. حتى أن بيصل بعض الناس أحيانا يقول لك أن يترك الصلاة برضه خشية من الرياء. فنحن نقول إذا كان يعني وجدت في نفسك رياء فليس أنك أنت تترك القراءة ولكن تجاهد نفسك وتغسل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا يترك الإنسان العمل من أجل الناس ولا يفعل العمل من أجل الناس، ولكن يكون الفعل والترك لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة إذا وجد في نفسه أو يعني إيحاء أن هذا رياء فهو عليه أن يقاوم ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنه يستمر في العمل الذي يقوم به.
تسمح لي ونأخذ آخر اتصال.
تفضل.
معنا أم محمد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
معلش ناس أول مرة أتكلم مش عارفة، بس حضرتك أنا بيجي لي دائما وسوس وأنا بقرأ القرآن وحاجات يعني يعني مش عارفة، بخاف أنا أخرج عن أو أشرك بالله مش عارفة، بس وسوس مش كويسة خالص. من أنا أول مرة أتقرب لربنا في الطاعة في رمضان، بس مش عارفة وسوس صعب.
واحدة عليها أخت، واحدة علي، وإحنا إخوانك في الله، واحدة علينا. تاني وضحي السؤال بس بصورة مختصرة.
أنا بيجي لي وساوس وأنا بقرأ القرآن.
نعم تمام.
يعني صفات ربنا أو ربنا إزاي، فأنا بخاف إن ده يكون حرام عليا، فببقى عايزة ما كملش قرأ القرآن، وأنا بيجي لي وساوس كتير مش عارفة أنا صح ولا أنا غلط.
هو يمكن سؤال حضرتك نفسي السؤال السابق. ماشي، فضلت شيخ بإذن الله تعالى هيجاوب. معلش الكنترول فيه كمان اتصال. معنا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ، أنا يعني الحمد لله منتقبة وكده وبصلي وبقيم الليل، بس يعني ابتليت ببنت مريضة وكده ضمور في المخ ولا بتعرفش تاكل معايا ولا بتقعد ولا أي حاجة، وساعات يعني مش بازمة عليها يعني بأكلها بالعافية يعني لغاية ما تبقى يعني هتطلع لما أقدر، بخاف عليها قوي. فيعني هل كده يعني بشك عليها أو هذا يعني كده يعني ربنا يعني هيغضب عليها عشان بأكلها يعني بالعافية، بس مش بتاكل معايا خالص وهي مريضة قوي يعني.
مش ناخد ده لمصلحتها؟
هو
مش عارف يعني كده حرام يعني ان انا بأطعمها بالعافية ولا ايه ولا.
جميل جميل، ماشي الشيخ يجاوب بإذن الله تعالى. احنا معانا سؤال أم محمد من تونس اللي هي بتقول نفس الكلام الأخ محمد، عندها وسوسة تصلي حاسة عندها وسوسة بيبعد عن الشيطان، بيبعد عن قراءة القرآن، شيطان بيبعد عن الصدقة، تقول لي أيضا.
أنا فهمت من السؤال أن عندها وسوس تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى.
بذات الله. نعم.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فزاخ صريح الإيمان، فليستعذ بالله ولينتهي. يعني هو الشيطان لما يجد إنسان، يعني هي لازم تجد في نفسها تضع في نفسها هذا المعنى، أن الشيطان عندما يجد إنسان عنده اجتهاد على الطاعة يحاول الشيطان أن يصده عن الطاعة. فالطرق تحته الوسوسة، دي أقوى طريق الوسوسة.
نعم.
فالمطلوب من الأخت أنها إذا جاءت هذه الوسوسة أن تستعيذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارها وتستمر في عبادتها. في الأوقات اللي بتكون فيها في فراغ تشغل فراغها بأي شيء ولو بشيء مباح، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي، ينتهي عن التفكير، يحاول يجاهد نفسه.
نعم.
وينتهي بحيث أنه لا يدع فرصة للشيطان أن يوسوس له مرة أخرى.
طيب نرجع تاني لمعنى الهمة.
الهمة هي طبعا زي ما قلنا في أول الكلام متعلقة بالقلب.
نعم.
والعلماء لهم يعني تعريفات، يعني أقربها هم يقولون هي إن تحرك قوة روحية في القلب إلى تحقيق معالي الأمور، وهي غير الهم. يعني بعضهم بيفصل الهمة بالهم.
نعم.
ابن القيم يقول هو الهم القصد إلى الفعل، يعني أول العزم، الواحد عايز يعزم على حاجة يبقى بهم إليه، لكن الهمة يريد أن يعلى إلى درجة، كأن يقول إن الهم أول العمل، بداية العمل، والهمة منتهاها. فإن صاحب الهمة يريد أن يصل إلى أعلى وأسمى درجة، زي ما قلنا في أول الكلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يبقى المؤمن يريد أن يحقق الغرض الأسمى والأعلى. وقلنا إن الهمة طبعا بتختلف من شخص إلى آخر، وقال هي تفضل
يعني هي عقد في القلب قبل فعل الشيء.
نعم.
وعندنا حديث صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنات فلم يعملها مثل حسنة. طيب أنا يعني سريعا أيضا لأن وقت الحلقة يعني خلاص أوشك على الانتهاء، أنا كفرض عاوز أيقظ الهمة اللي عندي، أيقظها إزاي عشان خاطر أعود يعني إلى الصلاة، أعود إلى قراءة القرآن، أعود إلى الجد في العبادة، أعمل إيه مولانا؟
أول حاجة البيئة.
البيئة.
البيئة لابد أن يكون له بيئة إيمانية. وهذا نستدله من حديث الرجل، طبعا طب خليها كلام بسرعة عشان
الوقت فعلا دهامنا.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قاتل 100 نفس.
نعم.
العالم نصح نصيحة، قال له ولكنك بأرض سوء، اذهب إلى الأرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله. يبقى الشخص الذي يريد أن يرقى بهمته إلى الفضائل والمعالي لابد أن يختار لنفسه بيئة صالحة. والبيئة طبعا لابد أولا في المساجد ومساجد السنة، وأن يختار له صحبة مؤمنة، يعني إذا كان له قرناء سوء قرناء غفلة يستبدل ده كله ويلحق نفسه ويأخذ لنفسه إيه القرآن الصالحين اللي هم يذكروه بالله سبحانه وتعالى، وفي مجالسهم مثلا الجليس الصالح ولا الجليس السوء، وكلنا نحفظ الحديث الحمد لله، فيكون عنده الجليس الصالح الذي يفوح له بالمسك ويفوح له بالطاعة فيخدم على الله عز وجل، هذا يقوي القلب، لأن زي ما قلنا السير كله سير القلب، لازم نقوي القلب، فلا بد من الايه البيئة الصالحة. ثانيا نصيحة الناصحين، ان لابد ان يكون عنده ناس اصحاب همم عالية ينصحونه بال 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 بالأعمال الصالحة. وطبعا يعني لو ضربنا مثال لذلك، قد يكون هذا الناصح أبوه، قد يكون أمه، قد يكون زوجته إلى آخره. لو شفنا مثلا سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، وكانت قد بلغت 100 سنة وكانت قد عميت في معارك ابنها عبد الله بن الزبير ضد الحجاج وغيره، أنها يعني قوت من عزم وقوت من همتي، قالت يا بني إن كنت تعلم أنك على الحق فاثبت ولا تجعل غلمان بن أمية يلعبون بك، وإن كنت تريد الدنيا فقد أهلقت نفسك وأهلقت من معك، وإن قلت إنني كنت على الحق ولكن ضعفت نيتي لما تركني أصحابي فما هذا بفعل بعز الأحرار ولا يفعله الحر. فقال يا أمي أخاف أن يقتلوني فيصلبوني ويمثلوا بي، فقالت إن الشاة لا يضرها سلقوها بعد ذبحها، فقوة همتها. الأمر الثالث قراءة سير الصالحين، والحقيقة دي شيء مهم جدا، ويعني يمكن الإنسان قد يفقد الصحبة في الزمن بتاعنا دوت لأن للأسف يعني الغفلة كثيرة، لكن عيش مع الصحابة، عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم الأول صلى الله عليه وسلم، شوف كيف كانت همته وكيف لما يكون له يعني الهدف بتاعه بيحققه رغم كل المتاعب التي أمامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في الهجرة لم يمنعه ذلك، لما يقابل واحد في الطريق يدعو للإسلام ما كانش مشغول إنه خلاص لازم عشان يلحق نفسه قبل ما يمسكوا الكفار، لكن ليه؟ لأن عنده همة لازم يحققها.
جميل. يمكن عندنا الدكتور حازم شومان فعلا اللي عاوز يترقب همته يسمع برنامج الدكتور حازم شومان، هم عليه ربنا يبارك.
نعم.
فيه.
نعم. كذلك همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعني ضربنا مثال برضك بسيط، مثلا يجي واحد مثلا يطلب العلم العلم الشرعي، يعني مثلا يقول لك والله ما عنديش وقت، محتاج أجيب كتب، ما فيش فلوس، مش عارف، يعني صاحب الهمة العالية لا يعوقه شيء،
بسم الله ما شاء الله،
مهما كانت الظروف.
بسم الله.
ليه؟ لأنه عنده هدف بيحققه.
نعم.
الإمام الشافعي كان فقيرا وكان يتيما، وكانت أمه لا تجد مالا تعطيه للمدرسة عشان يعلمه، ومع ذلك لم يمنع ذلك أن يجمع الأوراق من المزابل ويخطب العلم، حتى كان الإمام الشافعي الذي هو يعني عالم الدنيا.
يبقى إذن البيت الصالح،
نعم،
الصحبة الصالحة، قبول النصيحة، قراءة سير الصالحين،
نعم،
هذه هي طريق الهمة. وقتنا انتهى، لكن أنا مش عاوز يعني أهم الأسئلة إخواننا، فأنا أسأل سؤالين والباقي بإذن الله تعالى الأخ عماد ينتظر إجابته بإذن الله تعالى في حلقة الفتوى، وكذلك الأخ سعى عن جماعة التبليغ والدعوة ينتظر أيضا في حلقة الفتوى يجيبه بإذن الله تعالى. هو يختار الزوجة الملتزمة، الأخ اللي سأل، يختار زوجة ملتزمة ولا زوجة يختارها وعدم تخلى تلزم بعد كده؟
أنا أخشى أن يختار غير ملتزمة فهي تضيع عليه التزام، وخصوصا نتكلم عن فطور.
طيب.
هذا يعني يجعله يبذل جهدا كبيرا إذا التزمت.
الأم اللي بتؤكل بنتها غصب عنها، كلام ده في حرك شرعي؟
أنا شايف إن هي بتؤكلها للمصلحة.
نعم.
يعني مش معقولة طبعا وهي تقول إن البنت عندها ضمور اولا طبعا بننصح هذه الام ان يعني او بنذكرها ان يعني لها اجر عظيم عند الله عز وجل بصبرها وثباتها، ولعل الابتلاء هذا ربنا اهداه لك ليكون سبب لدخولك الجنه. فالانسان ربما يكون عنده اعمال لا تبلغ الجنه فيكون البلاء سبب لدخول الجنه، لكن اذا كانت هي تطعمها من اجل مصلحتها ولا شك ان هذه فيها مصلحه فان شاء الله لا شيء عليها، لكن لا نقول لها يعني لا داعي انك انت تؤذيها او تزعجيها، واصبري ولك الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
مشاهدي الكرام، من طلب الراحه ترك الراحه. ثاني، من طلب الراحه ترك الراحه. مسلم الخولاني احد سلفنا الصالح يعني كان اذا فطرت قدمه ضربها بالصواد جلتها ويقول لها ايه، والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكل منك لا مني، ويقوم قائلا فيقول أيظن أصحاب محمد أنهم سيستأثرون به دوننا، كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائنا رجال. أيها الأكارم، زاحموا الأكابر، لا تكلوا، لا تملوا، دعك من الشكوى، لا يقتلك الوهم، لا تقل عندي فتور، كن صاحب همة، انطلق، اعمل، أثبت، اقرأ، ارقى، صم، أتلو، أذكر، تصدق، ولا تقل عندي فطور. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة العالم الجليل الدكتور عادل عزازي، شكر الله لك.
حياك الله وبارك الله فيك، تقبل الله.
والشكر لكم أيضا موصول أحبتي الكرام على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.